من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونقدم لكم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الباحث العراقي رشيد الخيون. مستمعين الأعزاء، في البلدان المتقدمة دخلت التكنولوجيا في كل بيت تقريبا، حتى صار المرء يعتمد على الآلة لأداء الكثير من الأعمال اليومية. وفي العراق أيضا ارتبطت حياة المواطن بالآلة، ولكن لأسباب مختلفة، في مقدمتها أن العراقي نفض يده من التعويل على الكهرباء الوطنية وأبات أسير المولدة وصاحبها. فصاحب المولدة يقرر متى يستطيع الطالب أن يراجع دروسه بعد غياب الشمس، ومتى يمكن لربة البيت أن تستخدم الغسالة وحتى ساعة الخلود إلى النوم. هموم المواطن العراقي مع المولدة في تقرير سعد كامل.
بعد اعتياد الناس على ظروف غياب الكهرباء الوطنية، غدا الاشتراك بخط للحصول على الكهرباء من مولدة الشارع الكبيرة من بين المتطلبات الضرورية والاحتياجات الواجبة التوفير. فالكثير من أمور الناس وما لديهم من مشاغل وأعمال بيتية صارت ترتبط بموعد التشغيل والإطفاء وعدد ساعات العمل لمولدة الطرف أو الحي.
ما شاء الله هسه الكهرباء ماكو، ما موجودة. لا، وإذا تجينا شلون التليفون مسكول شوية وتطفي. فإحنا هسه حاليا اعتمادنا كله على المولدة. المولدة ما الشارع هي نعتمد عليها، تجينا بالخمسة المغرب للدعش. فيعني شعدنا من مشاغل شغلات، مثل تعرف يعني ربة البيت، مثل ملابس، غسالة، هاي تحضير العشاء. يعني تعرف بالظلمة واحد ما يقدر إلا ضوء، خصوصا إذا واحد عنده أطفال وبالمدارس. يعني وقت العصر هيش الظهر ظلمة الغرف خصوصا بالشتاء، يعني ينتظرون إلى أن تجي المولدة وضوء ويقرون.
ويبدو أن الكثير من الطقوس الحياتية والممارسات المنزلية المعتادة أصبحت ملازمة لمواعيد وتوقيتات تشغيل المولدات الأهلية.
مولدات الشارع، لأن كل هسه العالم ساحبة خط، فعلى ضوء ما المولد التوقيتات مالتها اعتيادي هسه صار هي عاد. فصير توقيتاتنا مثلا وقت الدراسة الأطفال نخليهم يعرفون راح تنسدم من 8 إلى 9، لازم يقرون قبل أو بعد إذا احنا قاعدين. وقت العشاء لازم في حالة المولدة معلوقة اعتيادي، لأنه الواحد ياكل أقل بالنسبة راديو والتلفزيون، بس إذا صنته ظلمة العشاء ما يصير بواهس.
مو كل حياتنا ستتمشي على المولدة، يعني نوبات إذا عندنا طلعة نأجلها نقول ورا ما تنطفي المولدة، على مود نستغل هاي الفترة اللي إحنا موجودين. وإذا نريد نجي للبيت بعد نقول فساعتي يعني نوصل للبيت، على مود ويا المولدة حتى أكلنا نحدده، لأن من 8 إلى 9 من يطفوها يعني نحدد الأكل مالتنا قبل 8، أي على مود لنشغل المولدة مال البيت. ماكو داعي يعني نقول هالساعة هم لازم نستغني عنها.
وعن عدد ساعات التشغيل والتي أخذت تختلف بمواعيدها بين الصيف والشتاء، يقول أحد أصحاب المولدات الكبيرة:
بالشتاء العالم يعني ما تحتاج الظهر، نشغل وجبة واحدة يعني بالليل من 5 إلى 11، 6 ساعات.
شلون اتفقتوا على عدد الساعات الستة؟
يعني ما نقدر نزيد، لأن انت عارف الغاز غالي، ما نقدر نرفع إيجار الأمبير على الناس، يعني كعالم يعني ما عاده. فهي يعني يناسبنا واللي يناسبهم 6 ساعات، يعني هاي مو اليوم، هاي صار أكثر من سنة على هذا التوقيت. يعني أنا ما أقدر أقطعها، شغل وطفي وشغل وطفي حتى أوصلها للوحدة للثنتين، لأن تعرف الجو بارد وتعرف خطر الوضع خطر. فأكثر يعني أصحاب المولدات يعني هم يطفون بالدعش، يعني متفقين عليه المنطقة.
وحسب التوقيت الشتوي لانطفاء مولدة الشارع، صار العديد من الناس يشتركون بموعد خلودهم للنوم.
والله صحيح هذا الشيء، أنا شوفه صحيح. من يطفي أبو المولدة نضطر نروح النوم. يعني مر أيام، بعض الأيام يصير عندي أرق، وين أروح؟ أظل بالفراش أتقلب وتصعد عندي الكآبة ظلمة، لأن يعني لو أكو تلفزيون مثلا، بس نوم إجباري. يعني صار قبل العراقيين يتعللون يسهرون لل12 الوحدة يجوز، هسه ماكو، يجوز من 8 ينام إذا مثلا المولدة عاطلة.
والله هي اعتيادي، يعني عيشتنا صارت على أبو المولدة. إذا أبو المولدة طفى بال12 نايمين بال12، طفى بال9 نايمين بال9.
ليل الشتاء هو ليل حلو، مو ليل طويل.
هو ليل طويل حلو يعني، بس هي الكهرباء ماكو، شو تسوي؟
إذا كانت تجيكم الكهرباء؟
والله يا كانت تجي، بس زعلت منه بالبيت وطلعت.
ومع من يتوسل بالنعاس ومن يصارع طول ساعات ليل الشتاء وسط عتمة البيوت، ما زال هناك من يفكر بعودة قريبة للكهرباء الوطنية.
حقيقة هي الوطنية تصير يعني موجودة بالوقت المعتدل باعتدال الجو، موجودة احنا نشوفها بالحر الشديد ماكو، وبالبرد الشديد ما موجودة. ما أعرف يعني هم يقولون أكو عطل وأكو حمل، وقد يكون صحيح. المشكلة 4 سنين هاي فاتت كان انبنت أكبر محطة بالعالم كهربائية، حتى لو كان أكو قتال ومعركة هم كان واحد يقدر يبني له طابوقتين ثلاثة ويسوي له فتشي ويقول أنا يابا سويت ترى أسست يابا هذا الأساس تعالي شوفوه، يعني حتى خريطة ماكو.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ازدحام الأسواق يعتبر في الأحوال الاعتيادية ظاهرة صحية تشير إلى انتعاش اقتصادي وقوة شرائية لدى المستهلك، ولكن الأمر يختلف عندما يكون الازدحام ناجما عن إجراءات استثنائية مثل الحواجز الكونكريتية وسد الشوارع والطرق لأسباب أمنية. وهكذا هي الحال مع سوق السراي في مدينة الموصل، حيث تتدافع العربات وبضاعة دكاكين مع المتسوقين الذين صارت زيارتهم للسوق رحلة محفوفة بالأهوال. دعونا نتجول أيضا في سوق السراي برفقة مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
طالب باعة وأصحاب محلات سوق باب السراي في مدينة الموصل المسؤولين بإزالة الحواجز الكونكريتية التي تسد الشوارع الضيقة المؤدية إليه، ما خلق ازدحامات ساهم في اختناقاتها كثرة عربات الحمل التي تدفع باليد وتضايق بدورها المواطنين ورواد السوق. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار السوق والتقى بهذا البائع.
يابا مشكلة العرباي مشكلة كبيرة كوي، لو بس يفتحونا غير طرق الشرطة حتى يخف الازدحام بباب السراي، يعني حتى العالم عت الضرر مو غاية شغلة العرباي. مثلا طرق من هنوك من يم المركز كلها كنسدوها، يعني هسه بس هالشارع هذا مفتوح، يعني ازعاج حيل حيل صيغ هذا الشارع، العالم ما تاخذ راحته واحنا هم ما ناخذ راحتنا، فلنرجون من الشرطة ان يفتحون غير طرق.
اما صاحب المحل عامر العطار فقد اضاف:
والله احنا نشتكي اصحاب المحلات اكثر شيء يعني من الطرقات وانسداد الطرقات، يعني ساعدنا طريق مع المركز العام مزود، وانا عاني من كثره العرباين. احنا بنريد من المسؤولين بانه يلقون صوره حل، احنا ما نريد نقطع رزق العرباين منا، فاذا فتحوا طرقات اكثر ما يعني يقدرون راح يقل الزخم، يعني خاصه هذا فرعنا بباب السراي سوق القهوي، يعني هو الوحيد اللي تفوت وتطلع منه العرباين، ماكو غير طريق، فاحنا نريد من المسؤولين انه يفتحوا لنا الطرق مثل شارع مال المركز العام، مثل الفحيمين او الكورنيش، يعني يعوضهم بدل هذا الفرع، عشان هذا الفرع صاير هو روحه وجهه مال العرباي، فالمشتري يعني من يقف باب المحل ما تعرف ما يقول لك جال حمال بالك بالك وخر وخر، وهاي سبب مشاكل، يعني سرقات، مره ما تقدر تقف، يعني انت تقف راسنا ابو العرباي يقول له باكي منين، او يطخها او مثلا تتعرض للسرقه.
المواطنون المتبضعون تحدثوا عن معاناتهم من ازدحامات السوق.
والله يا ولادي لما ننزل السوق احاسر واخاف، اما العربانه من هنا اما الطريق مسدود من هنا وما يخلونا حد يمشي، وانت لفت واستحامات ومن هنا ومن هنا وما نعرف شو اسوي، هذا كامش هذا وهذا كامش ناس كامش ناس.
من واحد ينزل على السوق هسه ما نقدر ننزل على السوق، يعني هسه من نمشي عربايه من هنا وعربايه من هنا صاير الزحام، يعني ينزل على السوق ينزل الصبح ما يطلع لي العصر لي الظهر من كثر الازدحامات، ونريد من المسؤولين يلقونا حل لهاي المشكلة، يعني فرد مرة متعبتنا هاي المشكلة الازدحام ومضايقات وعيصير يعني حتى سرقات وما سرقات.
والله السوق زين بس من وراء هالعرباين لا نقدر نفوت لا نقدر نسوق، فرد مرة يعني حتى قدامهم يدعمونه لا يسألون على آدمي لا يسألون على أحد، نريد نمشي ما نقدر، والله والله نطالب ان يسوي لهم حل لهالعرباين هاي، يسوي لها حل يسوي لها فرد مكان خاص مكان معين لهم، يفتحوا لهم شوارع هيك شوارع لا يقدرون يمشون لا العالم تقدر تمشي، يعني فرد مرة العالم تبهده والله.
أصحاب العربات اليدوية حملوا دكاكين ومحلات السوق المتجاوزة على طرقاته مسؤولية الازدحامات وما تولده من مشاكل، منهم صاحب العربة ياسر عيسى.
ما صوشنا صوش اهل المحلات، والعربايين ما صوشوا مسوين زحام صوش اهل المحلات، البسطات ما هم ثلاث امتار مطلعيها على الشارع، وصوش الكونكريت لو يفتحون الطريق بعد هسه ما يصير ازدحام، احنا كنا على باب الله هوني.
معاناة المواطنين هذه نقلناها إلى المسؤولين في نينوى الذين وعدوا بإزالة حواجز سوق باب السراي. قائد شرطة نينوى العميد الركن صالح محمد حسين:
احنا جادين برفع اي قطعة كونكريتية تعيق عمل المواطن، وانا هسه من الان راح اذهب لازالة القطعة الكونكريتية في منطقة باب الشرعين.
يشار الى ان خططا تنفذها الجهات المعنية هذه الايام في الموصل تهدف الى ازالة العوائق والحواجز من شوارعها واسواقها ومنع التجاوز عليها، ستعمل حتما الى فك اختناقاتها ومشاكلها، الا انها بحاجة الى دعم وتعاون المواطنين. اذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أرجوك أرجوك حل الشعار، أرجوك حل الشعار، خلي ترسل جدفين والقلة فوق الرمش يليها عن العين والني. حلوة صديق بس سرد اشوف وجزية، يعني الدنيا مليانة عشق وهوايد مضحين، يبا الدنيا مليانة عشق وهوايد مضحين. يا لحظيب يا لحظيب يا لحظيب يا بما بالطيب لتفوحين، ولا بطريقك شمع شيب ما ريدك تعذرين. يا ولي يا ولي يا با يا با يا با يا با، وانا بطريقك شمع شيب ما ريدك تعذرين. يا با يا با يا با الحبيب يا با.
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تحضر واقعة كربلاء وذروتها استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأربعينيته كل عام مرتبطة بقوة النموذج وحضور البطل الشعبي على هيئة الشهيد الحسين لملايين ممن وجدوا في أداء المراسم والطقوس العاشورية واجبا ومتنفسا عن آلامهم وأوجاعهم وربما أحلامهم. المشهد الحسيني بين أشكال التعبير التي تصل لحد إيذاء النفس بطقوس اللطم والزنجيل والتطبير، وبين بلاغة الواقعة وحضور النموذج على مدى قرون، والموقف الفكري الشيعي والسياسي من مراسم العزاء الحسيني بين الدعوة لتجذيبه من المبالغات والإفراط والإصرار على إدامته وتوظيفه لدى الكثرة الكاثرة من الفقراء وعشاق الإمام الحسين. الباحث الدكتور رشيد الخيون ضيف برنامج حوارات لهذا اليوم، مرحبا بكم. دكتور رشيد الخيون، في تاريخ الشعوب محطات للاحتفالات الجمعية في الغالب تتلازم مع طقوس خاصة ومميزة، وتحولت بمرور الوقت إلى شكل من أشكال الفولكلور أو العادة إن صح القول. هل يمكن أن يتحول الطقس الشعبي الحسيني العاشوري إلى هذا المعنى في العراق؟
أول مرة ناخذ خلفية هذه الطقوس في العراق. أعتقد هناك عند لدى السومريين ولدى البابليين هناك طقس هام جدا، وكان يطلق عليه بالعيد وليس بالمأتم أو بالأحزان. المناسبة مناسبة غياب تموز دموزي، وهو مجيء الخريف ومجيء الشتاء بما يتلائم مع يبس الطبيعة، وبين طقس الربيع وهو عودة دموزي مرة أخرى. دموزي عند السومريين وتموز عند البابليين، وهذا الطقس كان يجري طبعا عبر مواكب، وكان إلى تقاليد وكان إلى أدب. هذا بالتدريج بالتأكيد أنه لما اجت الحضارات وتبدلت لابد أن هذا الطقس يتبدل ولكن لا يضيع. بالتأكيد أنا باعتقادي كل تراثات الشعوب هي تنتقل، ليس بالمعنى أنه تنتقل فقط عبر كتاب أو تنتقل بالتواتر من شخص إلى آخر، وإنما ربما عبر الأرض وعبر الجغرافيا.
ولكأنك دكتور يعني تبرر أنه هذا الطقس ليس محصورا فقط بالعراق، لكنه يعني موجود في الغالب المجتمعات الشيعية في المنطقة، في إيران، في لبنان، في
دول أواسط آسيا. بدايته بالنسبة للعراق، بالنسبة إلى بدايته، تعرف أنت الحضارة البابلية والسومرية هي ليس فقط في العراق، هي صحيح مركزها في العراق ولكن هي انتشرت. فأنت عشتار الآن تجدها في عدة بلدان وبأسماء أخرى، ممكن في أمريكا اللاتينية تجدها، وتجدها في عند اليونان، وتجدها بالهند، ولكن بأسماء أخرى طبعا. بس إذا تسمح لي أنه هذا كيف تدرج هذا الطقس، هذا الطقس انتقل أيضا للمسيحية، وفي المسيحية هناك أيضا إقامة مآتم وأحزان وتعذيب النفس بسبب صلب المسيح، ما نراه لدى المسيحيين. وطبعا تحضر للعلم، تحضر قضية العطش في الثلاث طقوس، تحضر حضرت عند البابليين العطش، وحضر عند في المسيحية، وحضر أيضا في المأتم الموكب الحسين.
إذن هذا الطقس بشكل مشكال اقترن بخطاب وربما بمفهوم سياسي واجتماعي أو شكل مشكال تعبير عن الهوية. الحسينيون إن صح التعبير يفصحون عن انتسابهم للفكر الحسيني، لتجربة وواقعة استشهاد الإمام الحسين، بطقوس وأداء فيه الكثير من إيذاء النفس مثل اللطم وضرب الزنجيل والتطبير. كيف تحول المشهد إلى هذا الشكل وأصبح شعار وعنوان للهوية الحسينية؟
هو بالحقيقة أنه هذا اقترن بقضية، وهذه القضية هي قضية قتل الحسين وقضية ثورة الحسين، وهذه القضية قضية اجتماعية وقضية سياسية محددة ومعروفة، فصار هذا عنوان للاحتجاج عن الظلم. ولكن الحقيقة غيبت الهوية الحقيقية، غيبت الهوية بمعنى أنه لم يبقى الأمر على قضية احتجاج لظلم أو احتجاج لمسألة، وإنما دخلت به أمور كثيرة، دخلت به طبعا قضية الزيادات هذه التي حدثت، وهي حسب الشيخ المطهر آية الله المطهري قتل في السنة الأولى للثورة الإيرانية ب79، قال إنه هذه الزيادات دخلت عليه قبل 500 سنة فقط، يعني من العهد الصفوي تقريبا. وطبعا استغل سياسيا لم يستغل سياسيا ضد الظلم، وإنما أخذت سلطات تستغلها أيضا من أجل وجودها ومن أجل قوتها ومن أجل هيمنتها على الناس بواسطة هذا الطقس. فاندمجت المسألة وانمزجت بين أن يكون معبر عن الظلم وشعار للظلم وبين أن يستغل من قبل السلطة.
نعم، وربما لهذا يقترن الأداء المسرف في إذاء النفس تعبيرا عن الانتماء للحسين لدى أو يقترن لدى الفئات الفقيرة والقليلة المعرفة عموما. لماذا لا نجده بنفس الحجم والصيغة لدى فئات المستريحة ماديا واجتماعيا حتى لو رفعت رايات الولاء الحسيني بشكل مبالغ أحيانا؟
طبعا هو الأمر، تعرف أنت، هذا الغلواء أو تعذيب النفس هو يشاع فعلا في المناطق الفقيرة مثل ما تقول، لكن المسألة لا تأخذ أيضا طبقية فقط، وإنما تأخذ أيضا عملية الإدراك، عملية الثقافة. تعرف أنت لدى أخوان الصفا، وأخوان الصفا كانوا من الشيعة طبعا، ولا أحد يشك في شيعيتهم، لم يكونون ضد هذا الطقس، وإنما هم ضد أن يحول هذا الطقس إلى سلبية، يعني سلبية البكاء وسلبية المناحة بهذه الطريقة، وكانت تمارس طبعا في وقتهم هذا الأمر. ولذلك هم يقولون بالضبط، يقولون هؤلاء الأولى أن يبكون على أنفسهم، وكأنهم يقولون هؤلاء يعبرون عن عذاباتهم، عذابات الفقر وعذابات الإهمال والحياة الاجتماعية والاقتصادية المتردية في تلك المناطق. إضافة إلى هذا أنه تلك المناطق لا توجد فيها ما يعوض عن اللقاء الاجتماعي، ما يعوض عن اللقاء الثقافي، ولذلك ليس هناك غير المنبر الحسيني، وليس هناك غير هذه الممارسة، وتكون شائعة وتتوارث.
ولكن يبدو هناك مزج ما بين فكرة المنبر الحسيني والإسراف في طقوس إيذاء النفس، ونعرف أن كثير من أئمة الشيعة ورجالاتها على مدى قرون أنهم حرموا أو منعوا من المبالغة في أساليب اللطم والزنجيل والتطبير، وربما آخرهم السيد فضل الله، حسين فضل الله وغيره من علماء الشيعة، ولكن مثل هذه الدعوات لم تجد استجابة لدى الجمهور، بل هناك أحيانا وروايات معروفة أنه رد فعل مبالغة في هذه الطقوس في بعض المناطق بالذات الفقيرة. لماذا لا تؤثر خطاب رجالات الشيعة في تقليل من هذه الممارسات؟
أنت لا تنسى طبعا البناء غير الهدم، والثقافة غير الجهل. هؤلاء علماء الدين تكلموا بثقافة، تكلموا، يحتاجون إلى عقول ويحتاجون إلى مزاج اجتماعي ووضع اجتماعي حتى تفهم مقالاتهم. أول هؤلاء طبعا كان تقريبا أول هؤلاء اللي هو السيد محسن الأمين،
صاحب عيان الشيعة
فقيه الشيعة، وعنده كتاب تنزيه التشبيه. هذا الكتاب الرجل قال بحرف الواحد هذا إساءة للشيعة. طبعا الشيعة نفهم من الشيعة هم فكر وهم فلسفة وهم فرقة كلامية خرجت كثير من العلماء وكثير من الناس، ولذلك تشوف هناك تناقض بين أن تقرأ كتاب مثلا عيان الشيعة أو تقرأ رسائل إخوان الصفا وتقرأ شعر الشريف الرضي وتقرأ الشافي في الإمامة للمرتضى وترى هذه الممارسات في الشارع وهي محسوبة على نفس التيار نفس الوضع. جاء بعد أيضا كاشف الغطاء تكلم بهذا الموضوع، السيد أبو الحسن الأصفهاني اللي توفي سنة 46. لكن المشكلة يا أخي وبحرف الواحد تحولت هذه إلى ممارسة تجارة. المشكلة أنه هناك من يحرض ضد العلماء ويحرض في سبيل أن تستمر هذه القضية، أما للسياسة وأما للتجارة. السنة الماضية طبعا هناك من باع تقريبا 2 مليون زنجيل دخلت من إيران وبح. هذا التاجر الذي يبيع هذه الزناجيل بالتأكيد سيعتبر محسن الأمين زنديق، مثلما قيل عن محسن الأمين في وقتها شعر وابصق على أمينها المتزندقة. تصور من هو هذا الخطيب الجاهل الذي يقول أو يصف هذا العالم الكبير سيد محسن الأمين بهذا الوصف؟
إذن أنت تؤكد ما يحدث الآن، يعني بعد بعض التحجيم لمثل هذه الممارسات والضغوطات التي قامت بها الحكومات العراقية على مدى الدولة العراقية الحديثة. الآن بعد 2003 هناك انفتاح كامل لأداء هذه الطقوس، يبدو أيضا هناك رعاية لأن تكون هذه الطقوس محمية وتحضر قوات الدولة وزارة الداخلية وزارة الدفاع لتحمي هكذا مواكب، وكأن هناك إسناد للفكرة. كيف نقرأ هذا الأداء؟
أنا بس أعرج على مسألة خاصة أنت الآن ذكرتني فيها. السلطات السابقة اللي منعت هذه الطقوس لم تمنعها من باب تجديدها ومن باب تهذيبها ومن باب الحرص على مشاعر الناس، وإنما من باب سياسي وبطائفية ومن باب أنه الاحتفال يجب أن يكون للدولة فقط، لأن لا يراد لأي شخص لأي اسم أن يأتي في الإعلام إلا اسم صدام حسين. ولذلك هذا الاحتفال الكبير أن يكون للحسين، هذا حاولت السلطة أن تحول هذا الأمر إلى احتفالات الحزب واحتفالات. أما بالنسبة الآن فالملاحظ أنه الأحزاب تستغل الحقيقة هذه المناسبة استغلال كبير جدا. غاب صدام اللي كان هو يقف وتمر أمامه المواكب، الآن أصبحت رؤساء الأحزاب يقفون وتمر أمامهم المواكب، حتى الناس في لحظة مرور المواكب نسيت الحسين وتتذكر هذا الشخص الواقف الذي يحيي المواكب. الآن القضية قضية مزدوجة بين التجارة وهم هؤلاء رؤساء المواكب وبين السياسة وهم رؤساء الحزاب. أذكرك بشيء معين، أنه آية الله البراجردي اللي توفي سنة 1961 وكان هو المرجع الأعلى للشيعة، هذا حرم المواكب عندما سألوه عن هذه الممارسات وهذا الذي يحدث، قال حرام في حرام، ولكن أهل المواكب قالوا له بالحرف الواحد: نحن نقلدك في كل أيام السنة ما عدا هذه الأيام لا نقلدك فيها. أنا متأكد أنه الحسين لو قيض الحسين أن يرجع الآن يستغرب مما يحدث بالحقيقة. وأنا متأكد أيضا أن زين العابدين، الإمام زين العابدين الذي توفي سنة 99 هجرية، له في الصحيفة السجادية دعاء لأهل الثغور، وتعرف أنت أهل الثغور كانوا هو الجيش الأموي، بمعنى أن الإمام السجاد هو اكتفى بما قتل من قتلة أبيه وهو زياد بن أبيه وعمر بن سعد وغيره، فالرجل لم يكن حاقد. لكن الآن المشكلة يا أخي ينطرح الثأر ثأرات الحسين، فعندما أنت في هذه اللحظة القدسية وتلطم صدرك وتبكي ويرفع أمامك شعار ثارات الحسين، لابد أن يراد أن يكون هناك عدو ممن تأخذ الثار.
نعم، وربما وراء هذا هكذا خطاب، يعني أهداف سياسية.
طبعا أهداف سياسية بالضبط، لأن تعرف أنت بعد إطفاء الفتنة الناس تلتفت إلى تسأل عن خبزها، تسأل عن الكهرباء، تسأل عن الماء، هذا الذي يريده الحسين أن يعطيه للناس. الحسين يريد أن الناس تعيش بارتياح، لأن هو في الجنة في الآن، اللي هو الحسين لم يكن معذب الآن، بالتأكيد الحسين سيد شباب أهل الجنة، هذا الذي يحدث باسمه كثيرا.
بعد 14 قرن من واقعة كربلاء عاشوراء، هل تطورت الموضوع؟ هل أن قوة النموذج وحضور البطل على هيئة الشهيد الحسين السبب وراء إدامة وتيرة عاشوراء سنة بعد سنة؟
الحقيقة للتردي الحضاري اللي صار في المجتمع العراقي وزيادة الفقر وزيادة هذا ما خلى ومنحها من قبل السلطات بتلك القسوة خلت هذا الاتجاه، ولكن أنا متأكد أنه هذا الوضع سيكون فقط سنوات. في إيران الآن خفت كثير، وفي إيران حرموا التطمير بدون أي عائق. لو أن الآن رجل دين لم يكن في السلطة ويحرم التطبير تنقلب الدنيا، أو أن رجل سلطة لم يكن عالم دين تنقلب الدنيا، لكن في إيران جرت قلم حرم الزنجيل وحرم التطبير، لكن هو لم يمنع صناعة الزنجيل أن تأتي إلى بلد آخر.
الباحث الدكتور رشيد الخيون، شكرا جزيلا لفسحة الحوار هذه حول عاشوراء وموقعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بقراءة موضوعية ومعاصرة وتنويرية. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا
لك. كانت واقعة كربلاء مستمعي الكرام واستشهاد الإمام الحسين وبواعث وخلفيات الطقوس والمراسم التي ترافق الاحتفال بها محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، استضفت فيها الباحث الدكتور رشيد الخيون.
أرحب بملاحظاتكم أعزائي المستمعين بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-077. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhu.